الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، فله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، له الحمد كله والشكر كله وإليه يرجع الأمر كله. لك الحمد حمدا أنت أهله، لك الحمد في الدنيا، لك الحمد في الأخرى، لك الحمد حمدا يملأ السماء وأطرافها والأرض والبر والبحر. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله هذه الوجوه بطاعته، وجمعنا وإياكم في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة إخوانا على سرر متقابلين. أسعد اللحظات وأحلى الساعات وأمتع الأوقات يوم أن يقضيها العبد مع ربه تبارك وتعالى في ذكر له سبحانه ومدارسة لكتابه ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن الساعات إما أن تكون ساعة لك أو ساعة عليك، وكم والله من الساعات علينا، نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا. كم من الساعات قضيت في اللهو وفي المتع الدنيا، بل وقد يكون في المحرمات والمنكرات وغضب رب الأرض والسماوات والعياذ بالله. كم من المجالس يدخل أصحابها فيها ويخرجون منها وهم متوجون بسخط الله ولعنته والعياذ بالله. يقول أحدهم كلمة في مجلس من المجالس فتوبق دنياه وأخراه، أو يقول كلمة لا يلقي لها بالا فتهوي به في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب، أو تهوي به في النار 70 خريفا والعياذ بالله. تلك المجالس التي يتنافس فيها الناس اليوم ويعدون لها العدة، بل قد يسافرون من بلد إلى بلد ومن مكان إلى مكان ويجلسون فيما يسود وجوههم والعياذ بالله ويسود مستقبلهم. لكن الموفقون، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم، يحرصون على مجالس الذكر، المجالس التي تحط فيها الخطايا والسيئات وتكفر فيها الزلات ويغفر الله تعالى فيها عن الذنوب، المجالس التي يخرج أصحابها منها وهم قد خفت أحمالهم وأزيلت أثقالهم وغفرت سيئاتهم وكفرت خطاياهم. ورد عنه صلى الله عليه وسلم كما في مسلم وغيره من حديث طويل بين الله تبارك وتعالى وبين ملائكته، يقول الله تعالى في آخر الحديث لملائكته عن قوم جلسوا مجلس ذكر، فيقول سبحانه: أشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم. يا أخي، لما تسمع هذه الكلمة تصور كم من الذنوب والخطايا عندك، كم من الذنوب والخطايا عندك هذا اليوم لوحده، كم من الذنوب والخطايا. أما تعلم أن حق الله أن يطاع فلا يعصى؟ أما تعلم أن حق الله أن يشكر فلا يكفر وأن يذكر فلا ينسى؟ كلما كان الملك عظيما كلما كانت معصيته عظيمة، وهل هناك أعظم من ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ كلما كان الملك أقدر على إيصال العقوبة كلما كان الخوف منه أشد، وهل هناك أقدر من الله؟ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، نعوذ بالله من سخطه وعقابه، لكنه حليم كريم رحيم سبحانه وتعالى. ما خلقنا ليعذبنا، بل خلقنا ليرحمنا، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فيقول الله: أشهدكم أني قد غفرت لهم ذنوب وخطايا، مشاكل ورزايا، سيئات ومعصية لرب الأرض والسماوات، ثم تقدم على الله في مجلس من مجالس الذكر فيغفرها الله لك. نعم، لأنه الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. فتقول الملائكة: أي ربنا، فيهم فلان ليس منهم وإنما جاء لحاجة. قال: وله قد غفرتهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. نسأل الله ألا يحرمنا فضله بذنوبنا، وأن يتقبل منا ومنكم مجالس العلم ومجالس الذكر. ولذلك يا أحبتي هذه المجالس وأمثالها من مجالس الخير فيها تقطع الأعمار، بل ووالله يسافر إليها فتقطع الفيافي والقفار من أن يصل الواحد منا إلى رحمة العزيز الغفار. كيف لا يمكن أن تشغلنا هذه المجالس ونحن والله أحوج ما نكون إلى الذكرى والتذكير، إلى مغفرة الذنوب والخطايا، إلى مجالسة الصالحين، لأنه كما قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. كلنا ذاك المخطئ، كلنا ذاك المقصر، عندنا خطايا وسيئات وزلات، نسأل الله كما ستر علينا في الدنيا أن يغفرها لنا يوم القيامة. ثم يجلس الإنسان إلى إخوته المؤمنين فيكون فيهم صادق، يكون فيهم مخلص، يكون فيهم تائب، يكون فيهم منيب، يكون فيهم مؤمن تقي، فيقبله الله فيقبل من في المجلس، فيقبله الله فيقبل من في المجلس. اللهم شفع المحسنين منا في المسيئين، اللهم شفع المحسنين منا في المسيئين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. ورد عن بعض السلف وكان رجلا يدعو إلى الله ويبلغ الدين ثم مات، فرؤي بعد موته، فلما رآه من رآه رآه وهو في حال طيب، أسأل الله أن يطيب لنا الحال والمآل، فقال له: يا إمام، بماذا غفر الله لك هذه الحال التي أنت فيها من النعيم؟ بماذا غفر الله لك؟ بالدعوة، بالنشر العلم؟ قال: غفر الله لي بمجلس تذكير جلسنا فيه وكان فيه أحد الحاضرين تائب، فنزلت منه دمعات من قلب مخلص فقبلها الله، فقبل لمن في المجلس، غفر لمن في المجلس. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ولذلك أحبتي الفتور الذي نجده في الحضور والمشاركة والدعم، حتى أصبح الإنسان بلا شغلة لكنه ما يجي في جدوله أن يحضر مجلس علم، توزع الإعلانات في كل مسجد وتصل عن طريق الهاتف إلى كل جوال وتعلن في الإذاعة ويحصل الخير ويصل إلى الناس، لكن ما في بال الواحد أنه يحضر، كأنه العالم هو. حتى ولو كنت عالما، حتى ولو كنت عارفا، فذيكم من أهل الخير والفضل من هو أفضل مني وأعلم مني، لكن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. مجلس العلم ومجلس الذكر ما يشترط فيه لا عالم ولا جاهل، يشترط فيه في بركته وخيره وحصول أجره وثوابه ومنفعته وفائدته الحضور بإخلاص ونية. فيا أخي الكريم، لا تجعل هذا صارفا لك. وبعض الشباب ولو كان من أهل الخير من أمثالكم يقول: والله الحمد لله الخير تيسر، نسمع في التلفزيون، نسمع في القناة الفضائية الإسلامية، نسمع في الراديو، نسمع في الإنترنت، أدخل أختار أي مقطع، أختار أي شريط وأسمعه. نقول له: نعم، هذا خير وبركة، لكنه لا يغني عن مجلس الذكر في المسجد، لا يغني عن مجلس الذكر في المسجد. فإن مجلس الذكر في المسجد تحفه الملائكة وتغشى أهله الرحمة وتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله عز وجل في من عنده. وهذا المسجد المبارك وهذا المكتب، مكتب جنوب جدة، جنوب مكة، في دعوة الجاليات في جنوب مكة، مكتب نشيط بارك الله في جهودهم، ويحبون إيصال الخير إلى الغير، أسأل الله تعالى أن يبارك فيهم. وإنما أكبر ما يشجعهم ويدعمهم ويجعلهم يحرصون هو دعمكم بحضوركم ومؤازرتكم وبدعائكم لهم وبآرائكم ومشورتكم. فأنا والله أفرح حقيقة حينما يقدمون لي الدعوة وهم والله يتعبون ويحرصون ويتابعون ويسألون. أسأل الله تعالى أن يجعل ذلك بركة في أموالهم وأعمارهم وأولادهم وحياتهم وآخرتهم، إنه على كل شيء قدير. أحبتي الكرام، عنوان هذا اللقاء: كن في الدنيا كأنك غريب. وهذا العنوان هو مقطع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، في الحديث الذي يرويه الذي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هذا الحديث أيها الإخوة منهج حياة، ويعطيك النظرة الحقيقية للدنيا، هذه الدنيا التي غرتنا وأشغلتنا وأخذت كل وقتنا، ما هو جله، كل وقتنا إلا من رحم الله، وبلغ الحال بنا إلى أن أصبحنا أننا مخلدون وأننا في هذه الدنيا غير مرتحلين، مع أننا كل يوم نرى غاد ورائح، لكن من يرى حالنا يقول أن الموت على غيرنا، أما نحن فلسنا بنموت، عندنا ضد الموت. ولذلك تنافس الناس الدنيا والله كأنهم مخلدون فيها، ويعيش الإنسان بآمال طويلة وبأحلام بعيدة، فليس يؤمل في نفسه ولا مصلحتها فقط، إنما في ولده وولد ولده وولد ولده، كأنه مخلد في الدنيا، كأنه سيعيش إلى أبد الآبدين. الدنيا المشكلة فيها أن الناس يعيشون فيها بعقلية الخالدين، يظنون أن الحياة لهم دائمة، فإن لم تكن لهم دائمة فإنهم يحسبون أن الموت عنهم بعيد، ويرون أن الموت لغيرهم وليس لهم. ولذلك إن هددته بالموت لا يعتبر، وإن رأى الميت فإنه لا يستبصر، وإن وقف على شفير القبر فإنه لا يتعظ ولا يسترشد والعياذ بالله، إلا من رحم الله. ولو رجعنا إلى الحديث لوجدنا أول وقفة أن هذا الحديث يوجهه النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه لابن عمر، وابن عمر شاب صغير دخل في الإسلام قديما وهو صغير في السن، ومعلوم أن الشاب يؤمل الآمال ويتوقع أن يعيش سنينا طويلة ودهورا مستمرة، فهو يرى جده حي الذي بلغ 70 و80، ووالده حي الذي بلغ 50 و40، وعمه حي الذي بلغ 30، وهو لا زال في عمر 20 أو دون ذلك، فلما ينبهه للموت؟ وهذا من عظيم فضل، من عظيم تربيته صلى الله عليه وسلم لصحابته، فإنه كان يوجه خطابه وتوجيهاته إلى كل نوع وإلى كل مستوى وإلى كل سن عمرية بما يهمها. فابن عمر كشباب اليوم وكشباب كل يوم وشيبان ذا اليوم يرى فيه الحرص على الدنيا، ويرى فيه الاستشراف لطول العمر، ويظن بقوته، لأن الشاب في قوته وفتوته وكمال عضلاته وفكره وشدة ثورة تحديه لمصاعب الدنيا وحبه لأن يحصل مستقبلا زاهرا قد يجعله ينسى الموت وينسى لقاء الله عز وجل. ولذلك نبهه النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه يا ابن عمر، ليست الحياة لك هكذا تدوم، وليس الموت للشيبان وكبار السن والمرضى فقط، إنما أنت انتبه للدنيا. ومثال ذلك، مثال آخر، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس المشهور: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. لماذا خاطب الغلام ابن عباس وهو في صغر السن؟ مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمر ابن عباس 13 عاما، لماذا خاطب ابن عباس بهذا الحديث ويخاطب كل شباب العالم، كل شباب المسلمين؟ لأن الشاب في ذاك الوقت يشعر بقوة الفتوة والشباب، ويظن أن سيبقى له هذا الشباب، ويبقى تبقى له هذه القوة، ويبقى له هذا الجهد، فيخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن حفظك لجهدك وقوتك وشبابك في صغرك سيحفظك الله به في كبرك. احفظ الله يحفظك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. لا تظنن يا ابن عباس أن الحياة كلها رخاء، أنت مبسوط، لكن اليوم تعرف على الله ليتعرف عليك غدا، لأن غدا سيأتي شدة. ثم أخبره أن الخير كله من الله وأن الأمر قد قضي، واعلم أن الأمة، لأن الشاب يقول أبغى أجتهد الآن، أبناءنا، أبوي أنا أبغى أدرس، أنا أبغى أتخرج، أنا أبغى أروح أدرس الكلية، أبغى أبتعث، أبغى 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 أحصل. فينبه النبي صلى الله عليه وسلم ترى الأمر مقضي، أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذا في حديث ابن عباس. في حديث ابن عمر وهو شاب صغير يذكره النبي صلى الله عليه وسلم بالموت وبلقاء الله وبحقيقة الدنيا وحقيقة مكوثنا فيها، فإن الدنيا ليست هي دار المقام ولا دار البقاء، وإنما هي دار الرحيل، فأنت فيها غريب. وهذا الكلام حينما يقال منا لأبنائنا وبناتنا نشعر بأثره، ولذلك يجب أن يجلس الإنسان منا مع أولاده ومع بناته في سن الشباب 14 15 16 سنة وينبههم إلى أن هذه الدنيا لا تبقى، ثم اذكر لهم أمثالا واقعية، ما تحتاج إلى أنك تدور أمثال ولا تدور في الكتب. لابد أن هناك جار قد فقد ولدا له في عمر الزهور، أو قريبا قد فقد ولدا له أو بنتا له، أو بنتا داومت في المدرسة وما رجعت. وكم يؤثر مثل هذه المواقف، وتؤثر مثل هذه المواقف في نفوس الشباب. وأذكر أن إحدى بناتي جئت إليها يوم من الأيام وإذا بها باكية ومتأثرة جدا، فاستغربت وسألت لماذا، قالت يا أبويا زميلتنا في المدرسة، زميلتنا في الفصل، زميلتي في الفصل يوم الأربعاء داومت معنا، واليوم جينا المدرسة أول ما دخلت المدرسة الفصل شافت الكرسي فاضي، كرسيها فاضي وماستها، فبكت المدرسة، المدرسة جاء الخبر، بكت المدرسة. تقول فنحن استغربنا لماذا تبكي المدرسة، وقلنا يمكن غائبة مريضة، يعني الغياب موجود في كل يوم. فما استطاعت المدرسة أن تكمل الحصة وخرجت من الحصة. تقول نحن بدأنا نستغرب وكذا ونسأل وكذا، تقول حتى علمنا أنها قد ماتت وقدمت إلى رحمة الله. في الثانوية كن في الدنيا كأنك غريب، هذه رسالة إلى كل واحد منا. لكن للأسف قد طال فينا الأمل إلا ما رحم الله، ولذلك ينبه الشباب والشيبان والكبار والصغار، لأن طول الأمل ليس مخصوصا بالشباب فقط للأسف، بل طول الأمل في الشيبان أكبر، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم، يقول عليه الصلاة والسلام إذا شاب ابن آدم، يعني كبر سنه، يعني خلاص، إذا شاب ابن آدم شب معه حب الدنيا وطول الأمل، والله المستعان. شب معه حب الدنيا وطول الأمل، وهذا واقع. أما حب الدنيا فانظر إلى الشيبان كيف حبهم للدنيا حرص، وتعال إلى الشباب الآن وشف جيبه كم فيه مفتاح، وتعال إلى الشيبان وشف كم في جيب الواحد منهم كم فيه مفتاح. وأنا والله واحد منهم، أنا شباب ماني شيبه، لكن والله واحد منهم، كل يوم كل شهر قد هو يزيد مفتاح، يزيد مفتاح في جيبي، حتى المفاتيح اللي ما أدري إيش شيله قد نسيت، ما عاد أدري إيش شيله، لكن أقول لا خلها يمكنني يوم أحتاجها. لكن تعال إلى ولدك الشاب الآن ما في جيبه مفتاح، حتى مفتاح السيارة من يوم يدخل يرميه ولين يدور له مرة ثانية ينفش البيت كله عشان يدور مفتاح السيارة، وتجي عنده تقول له ليه شف مفاتيحي في جيبي والله ما تخرج. حرص الدنيا، الحرص على الدنيا، تكثر المفاتيح وتكثر الصناديق وتدخل تطفي الكهرباء ولا عادك بتلاقي، لا قال طفي الكهرباء. حتى أن في واحد من الشيبان يخبرني هو بنفسه وهو يضحك على نفسه، يقول جاءت أزمة للموية في المنطقة وأصبحنا نقف على الأشياب ووايتات وكذا، يقول فأمرت أولادي، يقولوا هم متزوجين وكذا، أنه نوفر من الماء ولا عاد، وهو والله هذا الشيبة ما شاء الله تبارك الله، الله فاتح عليه، يعني هو أحسن حالا منهم كلهم، يعني لو يجيب كل يوم وايت ما بينقص من حقه شيء.
يقول لكني أبغى يوفرون، والوايت وصل 300 و250 ونوقف بالليلة والليلتين على الشياب. يقول فاتخذت قرار أنه خلاص الوضوء في المسجد، يعني يغلق موية المسجد لكن موية البيت لا ما عليه. يقول الوضوء في المسجد، يقولوا ما حط طعني، يقول كل من يتوضى في بيته ما بيخرج. يقول إلى درجة من حرصي على الموية، يقول قمت يوم الجمعة وخرجت الساعة 9:30، يقول رحت أتروش في المسجد. يقول يوم جيت أتروش في المسجد، يقول المسجد ما هو معد للترويش، حمامات المسجد أكرمكم الله ما هي معد للترويش، لا لقيت مكان أعلق فيه ثوبي ولا أغراضي ولا لقيت كذا. يقول تروشت وجاني برد بعد الترواش، ولا لقيت لي منشفة. يقول وخرجت والبس، يقول يوم طلعت أشوف أولادي وهم جايين، يقول والله كل واحد منهم متروش في البيت، والأب كله متروش في البيت. يقول هو يخبرني بهذا، يقول جلست مع نفسي، يقول قلت ولماذا هذا الحرص كله، ليش الحرص هذا كله؟ يقول والله يا شيخ إني ما بوقف أنا على الأشياء، أولادي اللي بيروحون والسواقي أنا ما بروح، وإن الفلوس إني أقوى من أولادي كلهم، واللي أدفع كل يوم وايت ما يضرني بفضل الله عز وجل ونعمته. لكن يقول حرص، حرص على الدنيا، ولذلك شب معه حب الدنيا وطول الأمل. أما طول الأمل تجد كبير السن ما يظن إنه يموت، مثل الشباب بلغ 60 أعمار أمتي ما بين 60 و70، قال لا والله إني أعرف فلان إنه عاش 120 سنة. شف طول الأمل، ويعمل ويجتهد ويكد بطول أمل، مع أن الشاب الصغير هو الذي عنده فترة أو عنده إمكانية، يعني كما يقولون، مع أن الإمكانية غير متوفرة لا للكبير ولا للصغير، فالكبير فالصغير والكبير أمام الميت، الموت سواسي، والله الموت لا يوفر صغيرا ولا يوفر كبيرا، ولا يبدأ بمريض ولا يترك صحيح، ولا يعرف أمير ولا يعرف غفير، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. لكن هنا موقف تربوي نأخذه من الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الحديث لابن عمر وهو شاب، ثم يعمل له، وهو هذا أسلوب من أساليب التربية، تشبيه، فيقول كن في الدنيا كأنك، ليخبره بحال الغريب، لأن الشاب يرى أمامه الغريب ويرى أمامه عابر السبيل، فيعطيه إشارة بالمثال الحسي إلى حال الدنيا وحال الإنسان في هذه الدنيا. من الخطر أن يتخذ الإنسان الدار، دار الدنيا دار إقامة، ويتخذها وطنا دائما، ويحسب أن لا رحيل له عنها. هكذا هو يفكر، هكذا هو يعامل نفسه، هكذا هو يعامل الناس. عليه أن يعرف أن الدنيا دار ممر لا دار مقر، ولذلك كلما كثر فقه الإنسان وعلمه ومعرفته بربه وحقيقة الدنيا، علم أن هذه الدنيا دار متاع، كما قال مؤمن فرعون: يا قومي، يا قومي اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قومي إنما هذه الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، يا قومي إنما هذه الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. وكلما زادت بصيرة الإنسان وكثر علمه، علم أن هذه الدنيا متاع قليل، بل هي متاع الغرور. ومتاع الغرور يعني أنها تغرك، فهي ليست حقيقة وإنما هي غرور تغرك، تتصنع أمامك وتتزخرف أمامك حتى تصطدم، فإذا ظننت أنك قد ملكتها إذا بها تظهر لك وجهها القبيح وتظهر على حقيقتها، فلا أنت الذي نلتها ولا أنت الذي سلمت من مطاردتها. وقد أخبرني والدي بارك الله فيه وفيكم بقصة وبمثال، وقد أعجبت به كثيرا وهو يصف لنا حال الدنيا. يقول في قصة تعبيرية، يقول كان هناك بنت جميلة وفاتنة، ولا يمكن لإنسان أن يراها إلا يغرم بها ويهيم بحبها. وهو جاء يعلمني بالقصة وأنا وإياه يعني لوحدنا وبعد صلاة الفجر، ففرحت قلت عسى أنه بيخطبها لي، لأنه وصفها ومدحها مدح يعني كبير. قال فتعلق بها الولد وازداد حبه لها وهام فيها وأراد أن يخطبها، فذهب إلى والده. قلت الحمد لله، معناه أنه يعطيني الطريقة. ذهب إلى والده وقال له يا أبوي أنا أبغى فلانة، يا أبوي أنا انجنيت، أنا أريدها ولا أريد إلا هي. فقال ولا أبوه توكلنا على الله، جاء الحمد لله الله يوفق. ففرحت زيادة. قال فذهب والده ودخلوا المجلس، ودخلت المرأة البنت تقدم لهم العصير أو الشاهي، فيوم شافها الأبو فإنه يقبل فيها وإنه يرغبها، وقال لولده والله ما تعرفها وإنه ما يسبقني إليها أحد. قلت والله راحت علينا، معناها والله ما يسبقني لها أحد. روح يا ولد اطلع اطلع برا، هذه ما هي لك، هذه ما يبغى لها للرجال، ما يبغى لها ما يعقلها إلا شايب مثل ما يقولون، هذه لي. كيف يا أبوي أجيبك تخطبها لي وأنا بخبل فيها وقد وصل؟ قال والله ما تأخذها وأنها ما تجيك وأنها لي. قام الولد وراح للقاضي، قال يا شيخ أنا جبت أبوي يخطب لي البنت، ويوم شاف أخذها الشيبة وعي عليها وهي أبغاها لي أنا. جاب الشيخ الرجل الأب، كيف تخطب على خطبة ولدك والرجل دعاك عشان تخطب له؟ قال والله لو تحكم فيها ما تحكم، والله ما يأخذها، أنت ما شفت هذه بنت. قال الشيخ هاتوها نشوف من تختار، الشيبة ولا الولد، بعد ما اتفقوا. دخلت على القاضي، شافها القاضي قال والله ما يأخذها لنا، هذه من يعيه والله لا تستاهل، ولا يبغى لها قاضي، يبغى لها شيخ، هذه يبغى لها. الله يعود المجلس مجلس مضاربة، كل يريد الدنيا، كل يريدها، يريد هذه البنت الفاتنة. رفعوا أمرهم إلى الأمير، راحوا للأمير، وصلوا للأمير عطوا القصة. دعا القاضي قال أنت حكم بين المسلمين بالعدل وجبناك لهذا، وإذا تعود تأخذها؟ قال يا ما فيها كلام، هذه والله ما يأخذها إلا أنا بحكم القضاء. ليش ما يأخذ؟ قال هذه لي. قال أمير هاتوها نخيرها ونشوف. شافها الأمير، يوم شافها الأمير طار عقله وقال والله ما يأخذها إلا أنا بحكم القوة والسلطان. وقعت فتنة في البلد على هذه البنت الفاتنة والجميلة. رفعوا أمرهم إلى الملك، ويوم وصلت إلى الملك دعا الأطراف كلها وهو يريد أن يقيم العدل ويقطع دابر الفتنة. لما شافها الملك قال والله ما يأخذها إلا أنا، أنا الملك وأنا اللي أبغاها، هذه ما تصلح إلا لملك، هذه ما تصلح لكم أنتم، لا الأمير ولا القاضي ولا الشيبة ولا الولد ولا من الرعية. فلما رأوا أنها ستكون فتنة عظيمة اقترحت هي اقتراح البنت، وقالت أنا بأضع شرط، ومن يحقق الشرط هو أنا له. قالوا طيب الملك يقول إيش الشرط؟ لو تبغى الدنيا كلها عندي. والقاضي قال إن شاء الله عندها دين، تبغى لها علم وكذا بعطيها العلم. والأمير يقول بأخذ لها جاه وشباب، والشباب يقول أنا شباب تبغاني. المهم كل يبحث عن ما يعجبها. قالت أنا عندي شرط واحد، أنكم تقفون صف وأنا أجري، ومن يلحقني فأنا له، من يلحقني فأنا له. الشباب يقول أنا ذا الحين والله ما يسبقني واحد، والشيبة يقول أنا العلم والتجربة والخبرة، أني ما وفرت جهدي إلا لذا اليوم ولا قوتي إلا لذا اليوم. والأمير يقول أنا صاحب الصولات والجولات، والملك يقول أنا القوي اللي بوصل. وبدأوا وقفوا وقامت جرت أمامهم وقاموا يجرون فإذا فتروا هدت السرعة شوية، قاموا يطردون، فإذا وجدت قرب منها أحد زودت السرعة، وبينما هم يجرون أول واحد يجري وهو يجري وراها إذا بها تعترض حفرة ويطيح في الحفرة ويروح، والثاني يجري ويطيح في الحفرة الثانية ويروح، والثالث، وكلهم يطيحون في الحفر ولا وصل إليها أحد. أتعلمون من هي؟ إنها الدنيا، إنها الدنيا، هذه التي يتنافس فيها كل المتنافسين، الشباب والشيبان والمشايخ والقضاة والأمراء والملوك، كلهم يتنافسون على الدنيا، وتأتي لكل واحد تتزين له بزينته وتفتنه وتشغله وتجعله يلهث وراها وتحسسه إنها قريبة منه وإنها بيملكها وإنها معه، وتعطي طرف اللسان لكل واحد، فإذا شعر الإنسان أنه قد اقترب منها إذا به يقع في الهاوية وتفوته، إذا به يدخل في حفرة القبر ويترك الدنيا خلف ظهره. هكذا هي القصة التعبيرية، وهكذا هي هو حالنا مع الدنيا، لكن للأسف تغر إلى درجة أن الدنيا تغر الإنسان إلى درجة أنه لا يتوقع أنه سوف يموت. سبحان الله، ما أشد غرور الدنيا، تغر الإنسان حتى لا يتوقع أنه سوف يموت، يتوقع أنه سوف يخلد فيها، كما قال الله عز وجل: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. الجمال هذا، وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. لا إله إلا الله، إلى هذه الدرجة يصل به الغرور، إلى أنه يتوقع ويظن أنه لن تبيد، لن تفنى، لن تزول، لن تحول. هذا أمر عجيب، والذي ينظر إلى حالنا اليوم والله يرى حالنا، إن لم نقله بحال المقال أن هذا هو حالنا، هذا هو حالنا، أن الواحد منا ينظر إلى الدنيا أنها لن تبيد أبدا، ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة والعياذ بالله. ولذلك هذه الدنيا تغر، وغركم بالله الغرور، لا تغرنكم الحياة الدنيا، لا تغرنكم. والغرور هو أن الغرور هو أن يظهر الشيء ما لا يبطنه، ولذلك الغرر في البيوع كما تعلمون هو أن يخفي عيب السلعة، يخفي عيب السلعة ويظهر محاسنها، ثم يتفاجأ بأنها كلها عيب، كلها عورة، كلها شر، لم يحصل منها على خير أبدا. الحياة الدنيا متاع الغرور، فإذا تبين هذا وهو مستقر عندنا لكننا لا نتعامل معه التعامل الصحيح، فيجب عليك أن يكون بقاءك في الدنيا كحالين: إن أردت النجاة والفوز، يجب عليك أن يكون بقاؤك في الدنيا كحال الغريب، هذا الحال الأول، كالغريب. والغريب من هو الغريب؟ الغريب هو الذي يقيم في غير أرضه وفي غير بلده، وهو يعلم أن هذا البلد الذي يقيم فيه ليس بلده ولا وطنه، كما نرى الآن المغتربين، يأتي الإنسان من أصقاع الدنيا ويعيش بيننا مغترب، هل ينسى في لحظة من اللحظات وطنه الأصلي؟ لا. وهل يظن أنه سيبقى هنا خالدا في هذا البلد؟ لا، طول وقته جهده كله فكره كله في وطنه، وأخباره وعلومه وأهله وجماعته، وكل يوم يكلمون بالتليفون، هذا شعوره الحسي أو المعنوي، الشعور مع وطنه والاهتمام بوطنه، ويعرف أخبار وطنه
ويغمه أخبار وطنه، ويهمه أخبار وطنه، وتفرحه أخبار وطنه. هذا الانتماء الشعوري يسمونه. هل انتماءه إلى هذا البلد؟ انتماءه إلى هذا البلد وهو غريب فيه؟ لا، انتماءه إلى ذاك البلد. وحتى نسبته حينما ينتسب، ينتسب إلى إيش؟ إلى بلده، لا ينتسب إلى البلد الذي هو فيه، مع أنه يعيش هنا، لكن لا، هو انتماءه وحياته كلها هناك. هذا الأمر الأول، انتماء شعوري إلى بلده. الأمر الثاني، في هذا البلد الذي هو غريب فيه تجده دائم الحنين إلى بلده الأول، إلى بلده الأم، إلى بلده الأصل. فهو دائما ينظر إلى اليوم اللي يجي فيه الإجازة علشان يسافر، ويستعد لهذا اليوم. فيمكن يجي اليوم من بلده وما في إجازة له إلا بعد سنة، وينزل السوق فيجد شيئا يحتاجه في بلده، ولا هدية يبغى يعطيها لأهله، يشتريها متى؟ متى يشتريها؟ ذا اليوم. والسفر متى؟ بعد سنة. فهو دائم الحنين إلى بلده، دائما شعوره في بلده، انتسابه إلى بلده، شعوره وحنينه إلى بلده، يحن دائما إلى مسقط رأسه ومهد طفولته ومهوى في فؤاده، ولا يقر له قرار حتى يجتمع شمله بأحبابه وأصحابه. إذن هذا هو شأن المؤمن. شأن المؤمن أنه يشعر أن هذه الدنيا ليست بلده ولا داره، وإنما بلده الأساسي ومسقط رأسه كما يقال ومهوى فؤاده، أين هو؟ الجنة. أسأل الله يجعلني وإياكم منها. أنت لم تخلق للدنيا، أنت خلقت للجنة. وأبوك حينما خلقه الله، خلقه الله وأسكنه الجنة، ما سأسكنه الدنيا. إنما الدنيا خرج إليها في ظرف طارئ، ظرف طارئ وخطأ وقع فيه ومعصية، فخرج منها، خرج من هذه الجنة ليبقى في الدنيا أو ليعود إلى وطنه وجنته، ليعود إلى وطنه وإلى الجنة. فأنت لست في هذه الدنيا بدار مقيم، أنت في هذه الدنيا غريب. أما وطنك الحقيقي فهو الجنة التي خلق الله آدم لها وأسكنه إياها، ثم أهبطه منها ووعد ذريته من الصالحين بالرجوع إلى المسكن الأول، إلى الجنة. وكم من إنسان يرى منازل في حياته لكن منزله الأول لا يمكن أن ينساه. كم من منزل يعشقه الفتى وحنينه أبدا لأول منزلي، وحنينه أبدا لأول منزلي. ولذلك المؤمن يحن إلى الجنة التي كان فيها أبوه. وكما قال ابن القيم رحمه الله في ميميته المشهورة: فحي على جنات عدن، فحي على جنات عدن، فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو مغرم، وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا. وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكموا، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. المنزل الأساسي لك يا غريب هو الجنة. ولذلك تجد الغريب الآن إنما يعيش في هذه الغربة ليجمع، ليجمع ما ينفعه فين؟ في وطنه، ليجمع ما ينفعه في وطنه. وقد تفاجأت يوما من الأيام، زرت أحد الإخوة من أساتذتنا المعلمين في بلده، وزرته في مكة وهو مقيم يعمل في الجامعة، فدخلت عليه في الشقة اللي ساكن فيها في مكة هنا،
فإذا به أرى شقة متواضعة جدا وأغراض قليلة جدا وأشياء يعني حقة استخدام شهر شهرين ما تزود يعني كراكيع ملفقة وفراش وحتى دولاب ما فيه يعني ثيابة تعلق هكذا وأغراضه فحقيقة يعني رأيت أن يعني أنه حاله حال في شيء من الضيق مع أنه الحمد لله يعني في خير ويأخذ مبلغ من المال. ثم ذهبت إلى بلدي ودعاني بزيارة لبيته فلما دخلت بيته إذا به في قصر ما شاء الله تبارك الله في عزبة يسمونها المزرعة والدواجن والأغنام والأبقار والخدام والحشم والبيت الجميل والتحاف. فصارحته قلت له والله يا شيخ إني يوم شفتك في ذاك المكان يعني أنت الآن ما شاء الله تبارك الله. قال يا أخي أنا عندكم هناك غريب إيش تبغاني أثث هناك لمن أثث؟ إذا أثثت وسويت بيت وكذا وخلي ورحت وخليته أشله معي؟ ما بينشال معي. أنا عندكم أيام وليالي أخلص وأجمع ما ينفعني فين. بل بالله عجبا كان عندنا سائق وخادمة في بيتنا من إندونيسيا وبكثوا معنا فترة طويلة وأنتم تعلمون السائق والخادمة لا معه بيت ولا معه لا حتى الفراش اللي ما هو له كل يوم لهم فراش. ثم زرت إندونيسيا وكان بيننا وبينهم مودة وصحبة فاتصلت بهم وجاءوا أخذوني. ولما جئت إليهم في قريتهم إذا بهم ملوك هناك ما هم خدم والله ملوك. أني رأيت الرجل يجلس كما يجلس الملك على شفا بيت بنوا لهم بيت مثل بيوتنا في السعودية حتى تختلف عن بيوت الناس وبنى له مسجد حول البيت ويقول لي شوف يا شيخ أنس قلت نعم. قال شفت الجبل هذا كله رز قدامنا قلت نعم. قال هذا كله الحمد لله أملكه كله هذه مزرعتي كلها وهذول كلهم اللي تشوفهم عمال يشتغلون عندنا في المزرعة. قلت من يذكرك سواك هناك الواحد ما وخادمة ما لها قيمة وما لها فلوس ولا عند. قال لا جمعنا الحمد لله وانتم ما قصرتوا معنا والحمد لله بلدكم بلد خير والله رزقنا. هذا حال من الغريب. لو أننا جئنا بغريب وقلنا له روح تغرب اطلب الرزق وتعال ويوم جاء إلى بلد الغربة قام يشتري له أفخم سيارة وراتبه ما يبقى منه ولا ريال ويخلص يومه بيومه ومن مطعم في مطعم ومن مسكن في مسكن ومن لهو في لهو. هذه غربته ناجحة ولا فاشلة؟ ويوم جاء آخر السنة يشوف كم معه والله ما معه ريال. إيش يعود به إلى أهله؟ أهله ينتظرونه ينتظرون منه الهدية وينتظرون منه يجيبني بيت ولا يسوي له مزرعة ولا يشتري سيارة ولا يعمل له مصلحة ويرجع ما معه شيء. إيش بك؟ قال والله إيش هناك بسطة ما عندكم شيء هنا تبدوا هنا وانتوا عندكم ناس ما فيه تقدم ولا حضارة. هناك والله فنادق ومطاعم وسيارات والله ما خليت مطعم إلا دخلته ولا فندق إلا سكنته ولا أكله إلا أكلتها ولا تمشيه إلا تمشيتها. إيش بيقولون؟ يقول والله لا يكفر خير البعيد والله ما أرسلناك علشان كذا. ومثل هذا الحين الطلاب المبتعثين الحين ما في طلاب منا مبتعثين هناك. إيش رأيكم لو ابتعثنا طالب إلى الدراسة في استراليا؟ كان في أحد الإخوة في استراليا فلما رجع أسأله أقول له كيف التمشيات عندكم؟ كيف المتاحف؟ كيف المطاعم؟ كيف الفنادق؟ قال يا أخي ما أعرفها. قلت كيف ما تعرفها وانت رحت استراليا؟ قال لأني ما رحت الفنادق والمطاعم رحت أدرس. قلت طيب معي؟ قال لا والله حتى الفلوس اللي تجينا وراتبي والله إني يعيشني مثل ما يعيش المغترب عندكم. أني أمر أحيانا بالمطعم أشوف الدجاجة تشوى قلبي فيها لكنها $30 ما أقدر. إيه والله أخليها ما أقدر أكل أروح أكل في بيتي ولا أروح أخذ لي أي حاجة تصبرني. ليش؟ عنده إيش؟ هدف يريد يرجع من غربته بشيء. هذا هو الغريب. الغريب لا يعمل في البلد الذي هو فيه من أجله. وتجد دائما الغريب دائما يهتم بما خف حمله وغلى ثمنه. يعني ما يجي يشتري غرفة نوم ولا يجي يشتري بيت لأنه ما ينتقل، لكن تلاقيه جمع فلوس أو يشتري ذهب أو يشتري دولارات. ليش؟ لأن هذه سهلة معه، يوم يجي يسافر يكون إيش؟ خفيف، لكنه غالي. ما رأيكم لو واحد قالوا انتهى عقده وروح قال الله يبغالي 4 تريلات أشل عندي كنبات وثلاجات وغسالات ومطابخ، قد رأيتم مغترب بهذه الطريقة؟ لا والله. الآن لو ألغي عقد واحد وقال يبغى يسافر ما ماشي ولا حاجة، فراش قال يا رجال حتى الفراش ذا ما ينبع ذا، صدق وابا ولا رمو، وقدر ما منه فائدة، وبتقال الصغير يطبخ فيه رزق أكله أعطيه صديقه ولا أعطاه واحد مغترب ثاني مثله، يعطيه مغترب، شوف الحركة نفس الطريقة، يعطيها مغترب ثاني، يعطيها واحد من زملائه. طيب ويسافر ما معه شيء، حتى شنطة ما معه ولا شنطة خفيفة ولا إيش معه؟ قال والله أبشرك شيك، هذا شيك تحويل. كم نحكم عليه نجاحه ورسوبه على شيكه؟ هذا خفيف لكن غالي ولا ما هو غالي؟ ثمين ولا ما هو ثمين؟ هذا حال المؤمن في الدنيا. أنا استطردت في كلام الحال المغترب لنعرف واقع صاحب الغربة. طيب ونحن الآن في غربة، هل نحن في هذا الحال مع الدنيا الآن؟ هل نحن الآن نتخفف من الدنيا ونأخذ ما غلا ثمنه وثقل وزنه وقيمته؟ الواحد من الآن يعمر بيوت. طيب تعمرها لمن؟ لمن تعمرها؟ مثل الغريب اللي يبني عمارة ويوم خلص قالوا انتهى عقدك سافر، ايش الفائدة انك تعمر هذه العمارة؟ نعمر هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب، نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعل الردى مما نرجيه أقرب، ونبني البيوت المشمخرات في الذرى، وفي علمنا أنا نموت وتخرب. الواحد منا الآن يعمر. قد يأتي واحد منكم ويقول يا شيخ أنا أبغى أبني مستقبل أولادي. والله في الحقيقة ما هذا هو هدفه. صحيح النبي يأمن مستقبل أولاده، لكن إذا أنت صادق تبغى تأمن مستقبل أولادك يلا تعال معك 3 عماير اكتب عمارة باسم كل واحد منهم وانت حي. من هو اللي منا بيسويها؟ يقول لك طيب والله ما ترثني وأنا حي، والله ما يأخذ واحد منكم منها طوبة. طيب انت يا ابوي تعمرها علشان؟ قال لا بعد عن أنا أقعد أنا أنها لي أنا حلالي أنا. وقد والله رأيت إنسان في مكة هنا يملك المليارات وعنده من العقارات حول الحرم ما يعني شيء لا ثم عقيم ليس له ولد، ليس له ولد، ما رزقه الله بالولد. والله أنه يحرص على الدنيا أعظم من حرص من عنده 30 ولا 40 ولد. وقد رأيته بأم عيني في الظهر في مكة الشديدة الحر واقف مع العمال يصبون الصبة حقت الفندق من الفنادق، وهو يكاد الأرض تغلي والسماء تغلي، وواقف معهم ويضاربهم على أنه من البوم نزل حول 1 متر ولا 2 متر من الصبة، زعلان ليه؟ والله لأخصم وأسوي وأعمل. سبحان الله العظيم. طيب لمن؟ مسألة أولادي هذه كلها نكذب على أنفسنا. القضية أننا غرباء لكن اشتغلنا بما لا ينفعنا. فإذا جينا وقلنا اشتغل بما ينفعك في وطنك يا أخي، بدل ما تعمر هنا عمر في وطنك، بدل ما تزرع هنا ازرع في وطنك، بدل ما تؤثث هنا أثث في وطنك. قال لا يا رجال عش ذا اليوم عدين حلها حلال إذا رحنا بلدنا. أليست الجنة تعمر؟ ومن أراد أن يبني بيتا في الجنة ماذا يفعل؟ ها كيف؟ لا نبغى بيت، من صلى
12 ركعة وفي رواية 10 ركعات في اليوم والليلة، إيش؟ بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. تجد الواحد يصلي ويمشي، ليه؟ قال مشغول، أبا أكمل عمارتي. ما هي تبنى هناك الآن العمارة؟ ما هي عمارتك تبنى؟ أليس في الجنة في وطننا؟ خلاص خلونا نتفق على أنها هذه كيش الوطن، هذاك وطننا، يسمونها الوطن الأم، هذاك هو الوطن الحقيقي. أليس في وطننا أراض صالحة للزراعة وفي إمكاننا أن نزرعها؟ ها، ما هي؟ كيف نزرعها؟ إن الجنة كيعان، يعني أراضي صالحة للزراعة، وإن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. طيب يلا ازرع، اغرس، أرض صالحة للزراعة واغرس. طيب الآن الغريب إذا رجع إلى بلده، هل في أحد يدله على قريته؟ ها؟ لا. ليه؟ وطني، كيف تدلني عليه؟ طيب إذا دخل القرية، هل في واحد يدله على بيته؟ ها؟ لا، يعرفه، ما يغلط فيه. وكذلك أنت أيها الغريب، إذا عمرت بيتك في وطنك في الجنة وغرست مزرعتك في الجنة، حينما تدخل الجنة لا تحتاج فيها إلى دليل، وإنما تذهب إلى مملكتك، تذهب إلى منزلك وبيتك دون أن تستدل. لماذا؟ لأن بيتك الذي عمرته أنت الذي عمرته، ومزرعتك التي أنت غرستها، وعملك الذي أنت ترى نتيجته يوم القيامة. قال سبحانه وتعالى: ويدخلهم الجنة عرفها لهم، عرفها لهم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: والله إن أهل الجنة إذا أدخلوا الجنة يعرف أحدهم بيته كما يعرف أحدكم بيته إذا خرج من صلاة الجمعة. الآن إذا خرجنا من صلاة الجمعة واتجهنا، هل في واحد تسأل تقول بالله فين بيتي؟ دلني على البيت مع على طول. هل لا تغلط تروح بيت الجيران؟ تروح إلى بيتك مباشرة. قال: فوالله إنهم لأعرف ببيوتهم من معرفتكم لبيوتكم بعد صلاة الجمعة. ليش يعرفونها؟ لأنهم اللي بنوها، هم اللي عمروها، هم الذين قضوا أعمارهم في بنائها في دارهم وفي وطنهم. إذن الغريب لا يشتغل إلا بما يصلح في بلده وبما يصلح في وطنه، ويهتم بما غلا ثمنه وخف وزنه. ولذلك تجد لا يأخذ من البيوت، من الفراش، من السيارات، من لا 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 لا، بس يأخذ منها ما يمشي حاله في غربته. أما ادخاره فإنه إلى عاد إلى وطنه. هذا الحال الأول الذي يصفه النبي صلى الله عليه وسلم، حال أن تكون في هذه الدنيا كأنك غريب. ولننظر إلى أنفسنا، هل نحن نعيش في هذه الدنيا وننظر إلى هذه الدنيا بهذه النظرة؟ لا والله، بل والله إن الواحد منا يظن أنها دار الأبد وأنها دار الخلد. ما أظن أن تبيد هذه أبدا. الحالة الثانية التي شبه النبي صلى الله عليه وسلم حال المؤمن فيها: أو عابر سبيل، أن تعتبر نفسك أنك في سفر غير مقيم قط، وأنت مسافر أبدا. ومهمة المسافر أن يقطع مرحلة وراء مرحلة ومنزلة عقب منزلة حتى يصل إلى مقصده وإلى مأواه وإلى دار مقامته. وهكذا نحن مسافرون، وراحلتنا هي الليل والنهار، ومركبنا هي الأيام والليالي اللذان يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد. وطالما أهلك القرون من قبلنا قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، إنما دارت عليهم الأيام، مع أن الليل والنهار يقربانك في المراحل ويوصلانك إلى الدار، فهما يعملان في هدم الحياة ونقص الأعمار وتقريب الآجال. ولذلك فإن صاحب العمر وهو مسافر كل يوم وليلة يقترب من دار إقامته ومن محل نهايته، فالأيام تعمر، فالأيام تدمر، تدمر عمرك. ولذلك قال أحد السلف: يا ابن آدم، لازلت في هدم عمرك منذ ولدتك أمك. أول ما ولدتك أمك عمرك كم؟ 60 سنة. أول ليلة تبيت فيها في الدنيا هدمت ولا ما هدمت؟ 60 سنة إلا سنة، إلا ليلة، إلا سنة. 50 سنة، 40، 30، 20، 10، 5 سنة، شهر، أسبوع، ليلة، ساعة. فأنت تهدم عمرك. ولذلك ورد أن كل يوم تشرق شمسه يقول: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني إن ذهبت فلا أرجع أبدا. الليل يسلمنا إلى النهار، والنهار يسلمنا إلى الليل، ونحن بينهما على سفر، وكل يفضي بنا إلى الآخرة. ومن كان الليل والنهار مطيته فهو يسار به وإن لم يسر. ولو ما على كيفك الآن، والله الواحد وده إنه يسقط سنتين في السنة، الواحد هو عمره 15 سنة يقول: متى أصير عمري 18 سنة؟ أبغى أتخرج، بس أسوق سيارة، بأخذ رخصة. إذا وصل 18 سنة قال: متى أخلص؟ وصل 22 سنة وأتخرج من الجامعة وأخذ وظيفة. إذا وصل 30 سنة، إذا تخرج وأخذ وظيفة، قال: متى أصل 25 سنة علشان أتزوج. لكن إذا وصل 30 سنة، إيش رأيكم؟ وده يأخذ في السنة سنتين ولا لا؟ وده يقول 30 والسنة الجاية 30 مكرر. أما إذا وصل 40 فوده يأخذ في السنة 5. ولذلك تعال إلى واحد عمره فوق 40 ولا 50 واسأله عن عمره، قال: عمري 40. وتعال بعد 5 سنوات واسأله: كم عمره؟ قال: 40. يا ابن الحلال، قبل 5 سنوات 40. قال الرجال: ما يغير كلمته، 40 ما أغير كلمتي. وإذا تعال بعد 10 سنوات قال: كم عمرك؟ قال: ها، فوق 40. فوق وقدو 50 خلاص، قال راح فوق 40. ولا واحد منا يعطي عمره. أسأل أشوف، أولهم أنا. كل واحد منا يغالب أيامه ولياليه، وده إنها تبقى الأيام والليالي، حتى آثار الأيام والليالي يريد يطمسها. فتجد آثار الأيام والليالي إيش؟ شيب، لا تشوفون، لا تطالعون، خلونا مستوري، ها، يصبغ كل يوم ويدهن كل يوم، لكن الحقيقة تظهر، الأيام تظهر، تظهر الحقيقة. فأنت في سفر، والمسافر في سفره يبقى ويجلس ويتزوج ويعمر وهو في طريق السفر؟ لا، إنما أذان، تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذن كلنا مسافرون ننتظر قطار الموت، بل إننا في الحقيقة قد تم حجز السفر، فإننا في رحلات فقط. والناس اليوم في رحلات الطيران يقول لك انتظار ومؤكد وكيه ومسافر. فالآن نحن في أي مرحلة الآن؟ ها ها، لا والله مؤكد أوكي. نحن الآن في مرحلة الأوكي، خلاص قد الحجز لنا، قد تأكد موعد الحج، وإنما بقي فقط الرحيل. الانتظار هذا اللي ما قد جو، اللي ما قد ولدوا،
الذين لم يخلقوا لا زالوا في الانتظار، لم يحدد لهم موعد الانتقال. أما نحن فنحن في مرحلة تأكيد الحجز، وقد حجز لنا وأكد والموعد محدد. حكم المنية، حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قرار، بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. فاقضوا مآربكم سراعا إنما أعماركم سفر من الأسفار. فاقضوا مآربكم سراعا إنما أعماركم سفر من الأسفار. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من العمر. فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، إنما الربح والخسران في العمل. كل يوم يمضي إنما هو انسلاخ من وجزء من عمرك، وما هي وما هذه الأيام إلا مراحل يحث فيها بها داع إلى الموت، إلى الموت قاصد. وأعجب من ذا لو تأملت أنها نازل تطوى والمسافر قاعد. هكذا هي الدنيا. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى غير واحد من الصحابة بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه وقد دخل عليه فوجد الحصير قد أثر في جنبه الطاهر بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، فنظر وعظم عليه في ذلك، فقال: يا رسول الله، كسرى وقيصر ينامون على الديباج والاستبرق وأنت تنام على الحصير حتى يؤثر في جنبك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب قال في ظل شجرة، يعني استراح واستقال في ظل شجرة في يوم صائف ثم راح وتركها. هل رأيتم، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وغيره وهو حسن، هل رأيتم أحدا في سفر يقيل تحت شجرة أو ينزل في استراحة فيؤثث ويفرش ويعمل ويجتهد؟ لا والله، إنما هي لحظات ثم يكمل طريقه ويسافر في دربه. هذه هي الدار، دار مقيل وليست دار إقامة، ولكن الناس عن ذلك غافلون. إن هذه الحياة ليست دار خلود، فلا يفرح بها ولا يفرح بها فارح، إنما يفرح بفضل الله. كيف تفرح بالدنيا وهي تهدم ساعاتك؟ فساعاتها تهدم أيامها، وأيامك تهدم شهورك، وشهورك تهدم أعوامك، وأعوامك تهدم عمرك، وهكذا حتى تنتهي الحياة التي عليها يتكالب الناس ويتنافس المتنافسون. وما أقبح الدنيا، فأنت تبدأ في شبابك عندك قوة وفتوة، لكن عندك قلة خبرة وقلة مال، فتسعى لحصولك على المال وتبذل جهدك وتفني عمرك وقوتك وشبابك. فإذا جمعت مالك وادخرت وأصبح لك حساب وبنيت عمارة وزوجة وأولاد، إذا بالأمراض تنهشك، إذا بالأمراض تنهشك، وإذا بالضعف يهجم عليك، وإذا بحيلتك تقل، وإذا بتدبيرك وتصريفك يضمحل، وإذا بالموت يفجأك. فلا هي الذي متعتك في صغرك، ولا هي الذي هنأتك في كبرك. هكذا هي الدنيا. من مات صغيرا قلنا مسكين، لم يتمتع بحياته ولم يستمتع بشبابه، ومن عاش حتى كبر قلنا له مسكين، تعب في حياته ونهشته الأمراض وهجمت عليه الأسقام، والله إنه ارتاح يوم مات. فلا الذي بقي ارتاح ولا الذي مات ارتاح. هكذا هي الدنيا. يا ليت شعري، متى نعرف حقيقة الدنيا؟ ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في رواية عند الإمام أحمد من حديث ابن عمر السابق: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل،
وقال: وعد نفسك من أصحاب القبور، أي عد اجعل نفسك كأنك واحد قد ذهب عمره، وأنت اليوم إنما هي أيام وليالي. وقد استفاد رضي الله عنه من هذا الحديث ابن عمر أعظم استفادة، فقال ابن عمر: فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، إنه قصر الأمل. إننا يجب أن نقصر آمالنا، لأن من طال أمله ساء عمله والعياذ بالله، من طال أمله ساء عمله. لا يدري ابن العشرين إذا كان سيعيش إلى الثلاثين أو دون ذلك، فمتى وإلى متى تؤجل توبتك وأنت لا تعرف متى سوف تموت؟ ذهب أحد الصالحين يطرق باب أخ له، فقالوا: قد خرج في حاجة. فقال: متى سوف يرجع؟ فردت عليه جارية من البيت موفقة، قالت: يا هذا، من كانت نفسه بيد غيره فلا يعلم متى سوف يرجع ومتى سوف يعود. وكان بعض السلف إذا نام يقول لأهله: أستودعكم الله، فلعلها النومة التي لا قيام منها. وكم والله رأينا من إنسان نام ولم يستيقظ، نام ولم يستيقظ، والأحداث تترى والقصص عجائب. قبل أيام قلائل، وأقل من سنة، أحد الإخوة كانت ليلة زواجه وتزوج، وبعد أن تزوج ودخل بزوجته في تلك الليلة وأصبح الصباح فرحا مسرورا، صلى الجمعة في المسجد، ثم رجع يتغدى عند والده ليودعه، لأن موعد سفره في شهر العسل بعد صلاة العصر. دخل على والده وتغدى، وحينما خرج على باب الغرفة خر ميتا وسقط ميتا أمام زوجته ووالديه. لقد حجز موعد السفر، لكنه سفر لا لقاء معه، سفر طويل. بنت وبنا، فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم وما جفت مآقينا، إن كان عز في الدنيا اللقاء ففي مواطن الحشر نلقاكم ويكفينا. إنه سفر لا وداع فيه ولا لقاء بعده، سفر طويل، سفر طويل. هل استعددنا لذلك؟ طالت الآمال. أذكر في السنة الرابعة ونحن في الجامعة كنا فرحين مسرورين متخرجين، وقبل الامتحانات كان أحد الإخوة رحمه الله قال لنا وهو مغترب، يعني من بلد غير أبها، قال: يا إخوان، أنا سأزور أهلي هذا اليوم الربع والخميس والجمعة، لأن الربوع والخميس الجمعة الجاية بداية الامتحانات وما بستطيع أروح لهم أبغى ذاكر، والربوع والخميس اللي بعدها في وسط الامتحانات وما بقدر أروح لهم بذاكر، ما بجيهم إلا بعد 3 أسابيع، فأنا سوف أزورهم هذا الأسبوع وأرجع. والله لقد ذهبنا للاختبار يوم السبت، وإذا على باب الكلية إعلان نعي وبراءة ذمة لصاحبنا قد مات ووقع عليه حادث. شهادة أراد أن يأخذها له في الدنيا لكن لها في الآخرة، قد ظهرت نتيجته. هكذا هي الدنيا أيها الإخوة. بالأمس كان لنا زميل، كان لنا قريب، كان لنا حبيب، كان لنا جار، كل واحد منكم يحمل قصة. اليوم تخبر، وغدا ستكون أنت الخبر، وغدا ستكون أنت الخبر. ما الفرق بين الحياة والموت؟ إنه حاجز رقيق وخيط دقيق، يسكت القلب بعد حركة، ذبحة صدرية، سكتة قلبية، حادثة مفاجئة. إذا الذي كان في الأحياء صار في الأموات، وإذا الذي كان في القصور صار من أهل القبور. هكذا هي الحياة، هكذا هي الحياة، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب، نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وعل الردى مما نرجيه أقرب، ونبني البيوت المشمخرات في الذرى، وفي علمنا أنا نموت وتخرب، بينا يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار، بعد أن كان يقول حدث كذا وحدث كذا ومات فلان ومات فلان، يخبر عن حال غيره، يصبح هو الخبر، يصبح خبرا من الأخبار، مات فلان، من فلان؟ أنس، محمد، عبد الله، خالد، فهد، أنا، أنت، سنكون نحن الخبر، سنكون نحن الخبر، والله لا ننتظر إلا هذه الكلمة أن تقال فينا قريبا أو بعيدا، قريبا أو بعيدا. اتصل بي أحد الإخوة ولما رفعت السماعة سكت، السلام عليكم، السلام عليكم، لم يجب. قلت من يتكلم؟ السلام عليكم. قال الأخ أنس. قلت له نعم. قال الحمد لله، والله جاني خبر الآن أنك مت، جاءني خبر أنك مت، وقد والله تأثرت وأحببت أن أتأكد. قلت والله إذا ما جاك ذا اليوم بيجيك بكرة ولا بعد بكرة، خبر مؤكد. هكذا هي الدنيا، جبلت على كدر وأنت تريدها، صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب من الماء جدوة ناري. كم من حوادث تفجع الناس، كم من أخبار يسمعها الناس، الموت السريع، الموت المفاجئ، يخرج ولا يرجع، يركب ولا ينزل، ينام ولا يستيقظ، ومع ذلك نرى الدنيا على الناس، نرى الناس على الدنيا يتكالبون، وهم عليها حريصون، وعلى متاعها يتهافتون، وعلى زخرفها يتقاتلون، يريدون أن يأكلوها بالباطل اليوم لتأكلهم النار بالحق غدا. الموت أقرب من ذلك، كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أخرجه الحاكم ووافقه الذهبي وهو على شرط الصحيحين. هكذا هي الدنيا، وليست المشكلة أحبتي، ليست المشكلة أننا سوف نموت، فالموت على كل رقبة وعلى كل نفس، كل نفس ذائقة الموت، لكن المصيبة والمشكلة على أي حال سوف نموت، على أي حال سوف نموت، على أي حال سوف نموت. هناك من يموت فتبدأ أفراحه، هناك من يموت فيكون يوم موته يوم فرحه وسروره، يرى مقعده من الجنة وهو لا زال في بيت أهله، يسمع صوتا أسأل الله أن يسمعني وإياكم إياه: يا أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، أخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. أسأل الله أن يسمعني وإياكم ذاك الصوت، والله يفرح والله يسر، يبتسم ويضحك وأهله يبكون. ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. أسعد أيامك يوم أن تبشر بفضل الله ورحمته وجنته وعفوه ومغفرته، فتقدم على رب كريم يجزل لك المثوبة ويمحو عنك السيئة. يا أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، أخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. لكن المصيبة كل المصيبة، من مات فبدأت أحزانه وبدأت أتراحه، وجاءه من العذاب ما جاءه، يا ويله كم سيجد من الأهوال والأنكال والغصص والعذاب. يسمع وهو لا زال في بيت أهله: يا أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، أخرجي إلى سخط من الله وغضب، أخرجي إلى سخط من الله وغضب، نعوذ بالله من غضبه. أسأل الله ألا يسمعني وإياكم ذاك الصوت، والله إنها الخسارة. كيف يعوض ما فاته؟ كيف يتدارك أيامه؟ هل يرجع إلى غربته فيتزوج؟ هل يرجع في سفره فيستعد؟ لا والله، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ليست القضية أننا سوف نموت، بل القضية على أي حال سوف نموت. الدنيا سوق يخرج منها رابح وخاسر، فمعتق نفسه أو موبقها والعياذ بالله. ولو أنا إذا متنا تركنا، لكان الموت راحة كل حي. ولو أنا إذا متنا تركنا، هكذا هي الدنيا أمامكم، انظروا إلى الدنيا بما تخرجون منها. إنه الواعظ الصامت، إنه الواعظ الذي ترونه. ولو أنا إذا متنا تركنا، لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا. ويسأل ربنا عن كل شيء: الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار، هما محلان ما للمرء غيرهما، فاختر لنفسك أي الدارين تختار. غدا والله، وليس غدا، بل قد تكون في كل لحظة، تحمل على الأكتاف وتخرج من هذه الدنيا لا أنيس ولا ونيس ولا مال ولا جليس. هكذا هي الدنيا، فهل من معتبر؟ هل من متخفف من الآلاء هل من متخفف من الذنوب والمعاصي؟ هل من تائب؟ هل من راجع؟ هل من مستبصر؟ هل عرفنا قيمة الدنيا أم ماتت القلوب؟ أم ماتت القلوب؟ أم ماتت القلوب؟ اللهم اجعل خير أعمارنا آخرها، اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، وتوفنا وأنت راض عنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.